انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف. الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر؟ كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري. ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الموسم الثاني من برنامج بالبلدي مصري. معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل سوا كل يوم اثنين الساعه 12 لربع الصبح، والمده نص ساعه على الهواء مباشره على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام، او على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. ولو حابين تشوفونا خليكم معانا على الفيسبوك، لو حابين تسمعونا وتسمعوا اغاني الفواصل خليكم معانا على الابلكيشن. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0427894، وكمان تقدروا تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف أو سؤال الحلقة وأنا هرد على كل التعليقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. كل عام وكلنا بخير. بمناسبة الإسراء والمعراج، الرحلة اللي تعتبر خير دليل إن بعد كل محنة منها، وإنه كل بعد عسير برحمة ربنا سبحانه وتعالى، اليسر بيكون مكافأة الصبر والثقة إن بعد العسر يسرا. وعد من الله وهذا الوعد يكفينا. كل عام وحضراتكم بخير. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أهم جوانب الخفية في حياة المصري القديم، واللي منها لسه مكمل معانا، واللي منه أخذت بعض الحضارات أفكار منها. لأن فكرة بالبلدي مصري هو أننا بنرجع الشيء لأصله، وغالبا أصله بيبقى مصري. والنهاردة كالعادة هنثبت أن كل اللي هنقوله النهاردة في الحلقة أصله مصري. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بالبلدي مصري.
يا عيني حبك حبك على بالي، لو لم علي
ورجعنا لكم تاني عشان نتكلم بالبلدي مصري على تسعينات اف ام. النهاردة هنتكلم عن جوانب خفية في حياة المصري القديم، أولها استخدامه للعسل. المصريين القدماء هم أول من عرف عسل النحل واستخداماته، فاستخدموه في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية، وكان سلعة مطلوبة جدا اللي خلت قيمته ترتفع. واعتبروا النحلة حشرة مقدسة بتهب الشفاء، وطبعا مذكور في برديات كتيرة، منها برديات المصرية الطبية القديمة اللي مكتوب فيها إن المصري القديم استعان بمنتجات العسل في الشفاء بعد الجراحة وكمحاليل وعلاج لأمراض مختلفة. ده بالنسبة للطب، والعلاج بالكثير من الأمراض زي أمراض العيون وتنظيف الجروح، وكمان استخدم كقرابين واستخدموه في الأطعمة والمخبوزات، وتعمل منه كتير من الوصفات العلاجية وصناعة العطور ومستحضرات التجميل ومصدر للإضاءة وكصمغ، وكمان استخدموه في الكتابة وصب التماثيل وصنع الأخشاب وفي التحنيط. طب هما كانوا بيجمعوا العسل ازاي بقى، وازاي ربوا النحل؟ لان هما كمان استأنسوا النحل، ودي حاجة يعني انا معرفش عملوها ازاي، بس هما استأنسوا النحل. هم اول من ابتكر المناحل وشكلوا الخلايا بشكل اسطواني مصنوعة من طمي النيل، بتتحط فوق بعضها بشكل هرمي على قارب خشب ماشي في النيل من منطقة الشلال اللي هي بعد سد العالي دلوقتي، بتطوف حوالين مناطق الزهور والرحيق، بيبقى القارب رايح جاي، فنهارا بيبقى بيروح يمشي في النيل ويجمعوا الرحيق ويرجعوا تاني على آخر النهار، فالقارب بيرجع مكانه تاني. والقارب من برة عليه علامات، أول ما تختفي العلامة دي بيفهموا إن الخلايا اتملت بالعسل فبيجمعوا، طبعا عن طريق إن هم بيدخلوا نوع من أبخرة إن هي تهدي النحل شوية لحد ما يجمعوا العسل ويرجعوا تاني الخلايا. طبعا من أشهر رسومات النحل مقبرة باباسا، ومن الطريف إن الملك بيبي الثاني كان بيدهن العبيد من حواليه بالعسل عشان يبعدوا عنه الحشرات والذباب. كمان من الجوانب الخفية والمفاجآت في حياة المصري القديم هو اكتشافهم للبنسلين. أيوة، هم مكتشفين المضاد الحيوي أو البنسلين قبل سير ألكسندر فليمينج سنة 1941، يعني هم سبقوه بحوالي 4000 سنة، لما اكتشفوا أن العدوى الفطرية بتخف أما بيحطوا عليها الخبز العفن اللي بينمو عليه فطر البنسليوم اللي بنستخلص منه البنسلين. الأكتر من كده اكتشفوا أن التراكيب الدوائية المصرية 37% منها متوافق مع التراكيب الدوائية المتعارف عليها حاليا. كمان من الجوانب الخفية، ودي يمكن أكبر جانب خفي ولحد النهاردة هو أكبر أسرار المصريين القدماء، هي التحنيط. إزاي حفظوا أجسام موتاهم لآلاف السنين، وكمان احتفظوا بأجزائهم الداخلية سليمة، وفي مومياوات محتفظة حتى بشعرها زي موميا الملكة تي. وعملية التحنيط كانت بتتعمل عن طريق أطباء دارسين كويس تشريح الجسم عشان يعرف يفتح منين ويمشي إزاي علشان ما يفسدش الأعضاء الداخلية، لأنه كان بيتم تفريغ الجسد تماما من كافة الأعضاء ابتداء من المخ وحتى الأمعاء، ووضع كل عضو في إناء مخصص ليه، لكن العضو الوحيد اللي كان بيفضل فيه الجسد هو القلب، لاعتقادهم بأن القلب هو موطن الروح. هنطلع فاصل ونرجع نكمل جوانب خفية في حياة المصري القديم.
حبيبي اللي بيعرف طعم الحب لا يمكن يوم يكره، واللي يعيش طول عمره لحد ما بتهونش عليه الذكرى، وانت ما شوفت ازايك حد في أسود قلبك على فكرة، ورغم ده كله بحبك مهما بيجرى. حبيبي اللي بيعرف طعم الحب لا يمكن يوم يكرى، واللي عايش طول عمره لحد ما بتهونش عليه الذكرى، وانت ما شوفت ازايك حد في أسود قلبك على فكرة، ورغم ده كله بحبك مهما بيجرى. شوف يا حبيبي من
ورجعنا تاني وبنتكلم بالبلدي مصري النهاردة، إن فيه جوانب خفية في حياة المصري لحد النهاردة بيرجع له الفضل فيها، وحاجات هو أول من اكتشفها. هنلاقي إن أول رسمة لمصر موجودة في شكل مفتاح الحياة اللي على شكل دلتا النيل، والنيل كمان فيه عوج خفيفة اللي موجودة فعلا عندنا. أما أغرب شيء عند المصريين إنهم كانوا بيعتقدوا إن الأرض اسطوانية الشكل، بمعنى إن أجزائها دائرية وبعضها مسطح، وإن النيل بيجري في مركزها. كمان من الأشياء الخفية عند المصريين القدماء هو استخدام السحر، هو أحد العلوم الخفية في عصر الفراعنة، وأكتر ما بيميزهم عن أي حضارة تانية. وطبعا احنا عارفين من قصة سيدنا موسى، والعلم السحر هو علم قدر به المصريين معرفة علوم الميتافيزيقا والتحكم في القوى الغير ملموسة والجمادات والأحياء، لأنهم تعمقوا جدا في موضوع السحر دوت لدرجة وصلوا أنه اعتبروه علم، وذكر في القرآن الكريم علم، وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. والآية دي بتثبت فعلا أن السحر كان علم، والسحرة كانوا في مرتبة العلماء فعلا. كمان في اتجاه بيقول ان لعنة الفراعنة هي نوع من انواع السحر الاسود، وان اعتقاد ان اي شخص بيزعج الموميا لشخص مصري خصوصا لو كان فرعون هتصيبه اللعنة. كمان من الجوانب الخفية للمصر القديم هو استخدام الفلك والنجوم في التقويم، يعني زي ما قلنا في شرح شهور السنة القبطية وأيام الفيضان والبذر والحصاد، واستخدموا أجهزة وكواشف لرصد النجم القطبي، وكانوا بيرسموا محور خط الشمال للجنوب على الأرض لتحديد الاتجاه ومواقع النجوم، وهي خطوة ضرورية جدا لتحديد الاتجاه الصحيح لمشروعات الأبنية الهامة. هنلاقي كمان أن المصري القديم عرف وسائل قياس الزمن، منها ساعات الليل زي الساعة المائية وساعة تانية للنهار، والساعة النهارية كانت ليها أنواع بتتقاس بالظل، يعني حسب طول الظل بيعرفه إحنا في أي وقت من اليوم. كمان كان في الساعة الشمسية، وهي عبارة عن قرص مقسم ل 12 جزء، وكل جزء فيه ثقب، والظل بيتحرك حسب الشمس بين الثقوب ديت، فبيتعرف بيها الساعة، يعني 12 ثقب اللي هم 12 ساعة بتوع اليوم، وفي النص في قطعة من الخشب، وحسب الظل بتيجي الظل بتاع الخشب ده على الثقب دوت. كمان في الساعة الليلية، وهي ساعة مائية، بمعنى ان بيعملوا زي أنبوب في مقسم برضو ل 12 جزء، وبينزل فيه قطرات من المية بنظام معين، وكل ما يتملي عند علامة من العلامات بيعرفوا الساعة خصوصا في الليل. هنروح لتعليقات حضراتكم، وكان سؤال الحلقة هي إيه أكتر جوانب خفية تعرفوها عن المصريين القدماء؟ داليا مصطفى قالت لي التحنيط، وكمان الديانة عليها طلاسم كتير وتعتيم رهيب، ما كانوش بيعبدوا أي حاجة زي ما كانوا مصدرين لينا، وكانوا من أكتر الشعوب اللي آمنت بالتوحيد، حتى فكرتهم عن الآخرة والحساب الأقرب للحقيقة. وهي فعلا ده كلام سليم 100%، هم كانوا موحدين زي ما احنا عارفين من أيام، وكانوا بيدينوا بالديانة الإدريسية عن سيدنا إدريس، وكمان آمنوا بالتوحيد في وقت سيدنا موسى وكمان سيدنا يوسف عليهم جميعا السلام. نرمين الكبير بتقول لي من الأكثر الجوانب الخفية هي بناء الأهرامات، وفعلا احنا قلنا في حلقة بناء الأهرامات ان احنا المعلومات عن بناء الأهرامات يعتبر يعني ضئيل جدا جدا، مفيش معلومة غير اللي هي المقاسات بتاعة الهرم نفسه أو اتجاهاته أو الرسمة بتاعتهم أو whatever. لكن فكرة هم بنوه ازاي، 2 مليون حجر اترصوا ازاي الرصة ديت، الأكتر من كده انه كانوا بيحطوا 180 حجر في اليوم على مدار 20 سنة، فهي تقسمت ازاي او طلع ازاي الاحجار ديت او جات ازاي، لان الاحجار دي موجودة اساسا في الجنوب، ازاي ودوها لحد الشمال وازاي رفعوه، لان في حجر منهم بيوصل ل5 طن، وحجرة الملك السقف بتاعها عبارة عن قطعة واحدة وزنها 70 طن، فازاي اتحرك ازاي اتنقل، طبعا دي سر كبير جدا جدا من اسرار الفراعنة. أم مريم بتقولي عملية التحنيط وفعلا هو أبو الأسرار بالنسبة للمصريين القدماء. محمد فراج بيقول لي خروج مال أروم من البحيرة جايز نغنى والحكاية تبقى شيشة. والحقيقة احنا لو لقينا مال أروم مش هنعرف نصرفه لأن العملة هتبقى مختلفة. ده أولا. ثانيا أرون أو قارون يعني اتخسف بيه الأرض لأنه كان اتفق مع باغية إن هي تتهم سيدنا موسى عليه السلام بأنه هو أبو الطفل اللي في بطنها، فربنا خسف بيه الأرض لأن هي كمان رفضت لما شافت سيدنا موسى وشافت ان نور الايمان وان هو فعلا باين عليه امارات النبوه، فرفضت واعترفت باللي قارون اتفق عليه معاها. فسيدنا موسى دعا عليه وبدا فعلا يتخسف بين الارض، فالارض اتخسفت ابسايد داون زي ما بيقولوا. فطبعا احنا مش عايزين مال قارون ولا عقاب ولا اي حاجه خالص منه، بس احنا ايه نعدي منها بسلام يا عم محمد فرج. كمان محمود سيف النصر بيقول هم في حد ذاتهم لغز هندسي غريب، وفعلا هم حياتهم واستخدامهم للهندسة والفلك والطب والتحنيط يعني كل علم من العلوم، ودي حلقة تبقى إن شاء الله في الحلقات الجاية من علوم المصريين، هو علم بحد ذاته. يعني احنا عندنا الإيجيبتولوجي أو علم المصريات هو الوحيد في العالم ان احنا في علم بالاسم ده أو باسم بلدنا، يعني لو احنا خدنا منه حاجة لا احنا مش هنخلص، يعني ممكن كل حلقة تاخد لها 10 ساعات مثلا وبرضو مش هنوصل للحقيقة، لان الحقيقة مش كاملة عند حد ومش معروفة قوي الدنيا كانت شكلها عامل ازاي عندهم. الحقيقة نفسنا نخرج من الزمن اللي احنا فيه ده، نروح بس زيارة كده نشوف كانوا عاملين ازاي، بس يعني ايه يمكن في الأيام اللي جاية نعرف حاجة من الحاجات اللي هم كانوا عارفينها. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري.
تاني
ورجعنا تاني علشان نقولها بالمصري. فقرة قولها بالمصري بنرجع كل شيء في الكلمات اللي احنا متعودين نتكلمها في الطبيعي يعني للأصل المصري. لكن النهاردة هناخد قطعة من أوبريت الليلة الكبيرة. والحقيقة الليلة الكبيرة من الأوبريتات اللي بتوصف الموالد المصرية بصورة رائعة. يعني أي حد راح المولد، معرفش بقى يعني في موالد دلوقتي أصلا ولا في حد بيروحها أو كده، وحد يعني منكم شاف مولد أو كده، يعني هي الأقرب فعلا للشكل الطبيعي من الموالد الشعبية الموجودة في مصر. والأوبريت دوت بيوصف موالد مصر بشكل مش طبيعي. يعني الحقيقة هو كتابة العبقري طبعا صلاح جاهين، وألحان العبقري سيد مكاوي، وإذاع سنة 1961. مين غنى بقى في الأوبريت دوت؟ سيد مكاوي، شفيق جلال، وعبد السروجي، ومحمد رشدي، وحورية حسن، وإسماعيل شابانة أخو الفنان عبد الحليم حافظ، وصلاح جاهين نفسه، وشفي أحمد، وهدى سلطان. اللي مصمم العرايس هو الفنان صلاح السقا، أبو الفنان أحمد السقا. الحقيقة الأوبريت دوت في بعض الكلمات فات عليها 600 سنة، وعم صلاح جاهين جابها إزاي وحطها وجاب القصة بتاعتها دي هنعرفها في الدقيقة 36 من الأوبريت، لما بيجي عند لعبة الطارة وصاحب اللعبة بيقول ايه بقى؟ هغني استنوني. ورينا القوة يا ابن انت وهو، مين عنده مروة وعامل لي فتوة، يقدر بقدر على زق الطارة ويفرقع بومبا. فبيجي الراجل ابو جلابية بيضة وعليها جاكيت ازرق وعامل فيها سبع البرومبا كده، بيقول لك ايه؟ وسع 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 وسع، انا زق الطرا واضرب ميت بومبا، ده انا لست عمره من ضرب شكامبا، صيتي من القلعه للقلعه لسوقت اللاله لا 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 لا، صيتي من القلعه لسوقت اللاله، ده انا واخد السمعه. بعتذر عن بشاعه الصوت، بس انا متاكده ان يعني 90% من اللي بيسمعنا دلوقتي ما يعرفش هو ايه ضرب شكامبا وايه هي سوقت اللاله، او ان انتوا اصلا كنتوا بتغنيها كده. يعني اللي ما تعرفوش ان دي اماكن حقيقيه فعلا جايه من قلب الثقافه المصريه الاصيله، وبتدل ان جاهين شاربها حتى النخاع. ضرب شكامبا ده عباره عن حاره صغيره جدا بطول 270 متر في شارع السد في منطقه السيده زينب جنب ضرب الهياتم، واخرها ضرب شارع الضرب الجديد. بيوت قديمه ومشربيات معدنيه وبوابات خشبيه، والحقيقه يعني عبق التاريخ والعبق الجمال المصري والحرام المصريه القديمه طالع من ضرب شكامبا. الاسم نفسه متاخد من شكامبا باشا التركي اللي كان من حاشيه الملك فاروق، وكان ليه بيت في المنطقه ما بقاش موجود حاليا زيه زي دار الباشا احمد اغا قميش، وبرضو مسؤولين من حراملك الملك فاروق، واللي كان جنب بيت شكامبا، والمكان كان مشهور بالحمامات الشعبيه اشهرهم حمام شكامبا باشا، وبرضو ما بقاش موجود دلوقتي. المكان الثاني هو سويقه اللاله، والسويقه هي تصغير لكلمه السوق، وده بيبقى مكان صغير لبيع المنتجات والمصنوعات، والمكان ده كان مكان للبشوات والأمراء وذوي السلطة. وحاليا المنطقة دي اللي هي وراء شارع بورسعيد في السيدة زينب برضو في أول المكان في مقام سيدي محمد الحلفاوي. طيب ايه بقى مين سوقة اللالة بقى؟ يعني مين اللالة؟ يعني لالا ده اسم حد ولا شغلته ولا ايه؟ المكان اسمه سوقة اللالا، اتسمى على اسم صفية اللالا اللي كانت مربية الأمراء وذوي النسب، وكلمة لالا نفسها يعني مربية بالتركي أو زي عندنا كده الدادة أو الناني. وين منطقة فيها زاوية اتسمت على اسمها بعد ما اندفنت فيها جنب جدها عبد الجليل بكر سنة 1295 ميلادية. المنطقة كلها أثرية بيعود تاريخها على أقل تقدير القرن الحداشر ميلادي، مليانة مساجد وعطفات وزوايا وأضرحة زي مسجد الكردي ومساجد داود باشا وعطفة المحتسب والأماكن دي كلها، بس هي ذكر اسمها في أوبريت الليلة الكبيرة علشان نعرف ان احنا يعني ممكن نرجع 600 سنة لورا ونشوف أماكن أو نسمع أماكن أو مرة نسمعها. الحقيقة كمان من الحاجات اللي فاجأتني، ودي كانت يعني الحقيقة كان نفسي أحطها في حلقة بس ملهاش مكان، إن المصريين القدماء كانوا بيوظفوا ذوي الاحتياجات الخاصة وكان ليهم الشغلات بتاعتهم. صحيح يعني مش أقولها بالمصري، بس أنا كان نفسي أقول المعلومة دي بصراحة، لأن هي شيء ملفت جدا في الحقيقة في الحضارة المصرية، اللي هي فكرة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وده شيء مبكر جدا جدا لدرجة أن هم ليهم التماثيل بتاعتهم والرسومات، وكانت بيمثلوا الإعاقة بتاعتهم. يعني إحنا هنلاقي عازف هارب وعاملين عينه شرطة بس دليل أنه هو كفيف، ولكنه موظف عنده هواية، عنده حاجة يشتغل، هو مش عالة على المجتمع زي ما بيقول. وده شيء مبهر في مسيرة الحضارة المصرية الحقيقة. طبعا هنلاقي أن الأقزام تم توظيفهم في صناعة وتشكيل المشغولات الذهبية على أساس أن حجم إيدهم الصغيرة بيساعدهم على إتقان المهنة. كمان في أقزام تولوا مناصب إدارية عليا زي واحد اسمه خانوم حتب، وكان أو حطب كان مشرف عام على توريد الكتان، وده كان محصول حيوي استراتيجي ومهم جدا جدا في مصر، لأن احنا كنا بنلبس قطن وكتان بس. كمان بالنسبة للمكفوفين كان توظيفهم كمغنيين أو عازفين على آلات الهارب أو الناي بيعتمد على فكرة أن الكفيف صاحب حس موسيقي وأفضل من غيره من الأصحاء، لأنه كان بيعرف يستخدم حواسه وحاسة اللمس بالنسبة له هي أهم حاسة. طبعا ظهر ملحنين ومؤلفين في تاريخ تاريخ مصر حقيقة مهمين جدا جدا، وكانوا من أصحاب الهمم وأصحاب البصيرة زي طبعا عمار الشريعي والشيخ سيد مكاوي. بكده نكون وصلنا لآخر الحلقة النهاردة، وأشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير، تحياتي أنا سوزي الطخي، عدوا بالعافية.